بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء مبارك اجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك
فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل عبد الله محمد من الرياض يقول: هل لقرب يوم القيامة علامات؟ نرجو التوضيح في ذلك سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة الدالة على قربها، منها خروج المهدي وهو رجل من أهل البيت يدعو إلى توحيد الله من ذرية علي رضي الله عنه، من ذرية فاطمة يدعو إلى توحيد الله ويحكم شريعات الله ويجاهد في سبيل الله حتى تحكم البلاد بالحكم الشرعي، ثم يخرج في يوم ينزل في وقت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله، ينزل فيحكم بشريعة الله في الأرض ويقاتل اليهود ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وتكون عبادة في وقت لله وحده، وتحكم الشريعة الناس في وقته، ويدخل الناس في دين الله جميعا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويخرج في زمانه الدجال من جهة المشرق ويعم الأرض يدعو إلى نفسه أنه رب العالمين، أو يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، فيقتله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في فلسطين بعد الود كما جاء في الأحاديث الصحيحة مع أصدقائه من اليهود، يكون مقتلة عظيمة للدجال واليهود في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حد من ينسرون ويعيثون في الأرض فسادا، فيتحصل منهم نبي الله عيسى والمسلمون في الجبال وغيرها، ثم يرسل الله عليهم نقاهم في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة، ثم يرسل الله آية الدخان ورفع القرآن من الأرض حتى لا يبقى في الصدور ولا في المصاحف، ثم خروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها إحداهما مع الأخرى، إحداهما تسبق الأخرى قليلا، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، هذا كله والإسلام موجود، لكن الساعة تقرب، ثم بعد ذلك تخرج نار من العدن فسوق الناس إلى محشرهم، وفي رواية من المشرق تسوق الناس إلى محشرهم، وهي آخر الآيات، ثم بعدها يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الأشرار وعليهم تقوم الساعة، بعد خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها يرسل الله ريحا طيبة لينة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الناس على الشرك وعبادة الأوثان كالبهائم في الأرض، فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله السلامة. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج أرسلت لي مجموعة من الأسئلة. السائلة من الباحة رمزت لاسمها بسين ألف ألف، تقول: من الله علينا وأدينا فريضة الحج العام الماضي، ويوم العيد ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة، وقد تأخرنا بها إلى بعد منتصف الليل، حيث أننا فقدنا الوالد لفترة تصل إلى 5 ساعات في الزحام، وعندما وجدناه ركبنا إلى منى لندرك المبيت بمنى، ولكن لشدة الزحام تأخر بنا الباص ودخل حدود منى قبل الفجر بقليل، قرب تقريبا ثلث أو ربع ساعة، فهل نكون أدركنا المبيت أم ماذا يجب علينا مأجورين؟
نرجو أن لا أكون عليه شيء، لأنكم معذورون بالزحام وبفقد الوالد، نرجو أن لا حرج عليكم ولا يكون عليكم شيء، لأن العذر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة في عدد المبيت ليالي منى، ورخص للرعاة في عدد المبيت للمشقة، فأنتم بهذه الأحداث عليكم مشقة كبيرة أخرتكم عن منى. نعم، فأنتم معذورون إن شاء الله. نعم.
تقول هذه السائلة: رأيت الكثير من النساء هداهن الله داخل مكان زمزم في الحرم يصلين على الدرج المقابل لمواسير التبريد على ما يبدو لي، ويقولن بأن ذلك سنة زمزم، وعندما نهيتهن عن ذلك لم يستجبن، وربما تطاولنا في الكلام، فهل ذلك صحيح فضيلة الشيخ؟
ليس بالصحيح، وليس بالزمزم سنة، ليس لها سنة، والواجب أن يصلينا خلف الرجال في أي مكان من المسجد الحرام، يلتمسن مكان خلف الرجال ويصلينا فيه، ولا يصلينا في زمزم، ولا يضايق من الناس، وليس لزمزم صلاة معينة، كل هذا باطل لا أصل له.
بارك الله فيكم. السائلة تقول: سماحة الشيخ، أرجو أن تحدثونا عن الربا وما هو، فقد خفي على البعض من الناس في تعاملهم في العصر الحاضر، وأيضا المخرج لبيع وشراء الذهب، حيث لا يوجد من يزن الذهب بالذهب، لأن القديم ربما ينكسر أو لا يصلح للاستعمال. مأجوري.
الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الربا وبينه، فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المطعوم المكين بالمطعوم المكين كالرز والحنطة والتمر والملح وأشباه ذلك، فلا بد من شرطين: التماثل والتقابل، وزنا بوزن، مثلا مثل، يدا بيد الذهب والفضة، وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لا بد كيلا بكيل متساوي يدا بيد في المجلس قبل التفرق، فإن فعل خلاف ذلك هو الربا، فإذا باع ذهبا بذهب أرجح منه ربا، أو فضة أرجح ربا، أو باع صاع من التمر بصاع ود أو صاعين من التمر ربا، أو صاع من الحنطة بصاعين من الحنطة ربا، أو صاع من الشعير بصاعين من الشعير ربا، أو صاع من الملح بصاعين من الملح ربا، لا بد التماثل، لك نوع واحد صاع بصاع، صاعين بصاعين، لك نوع واحد تمر تمر، حنطة حنطة، شعير شعير، ملح ملح، ذرة ذرة، أرز، لا بد من التماثل والتقابل، صاع من الأرز من أي نوع بصاع مثله سواء كيلا بكيل يدا بيد لا بأس، صاع من التمر بصاع من التمر ولا اختلف النوع، صاع من التمر بصاع من التمر يدا بيد، يعني يتقابل في المجلس لا بأس، هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلفت السكة والحناء، إذا كان وزنهما واحد فلا بأس، لكن وزنهما واحدا يدا بيد تقابضا في المجلس فلا بأس. أو سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيه مخلط ذهب محض مع ذهب محض وزنهما واحد وتقابضا في المجلس فلا بأس كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل، لكن يدا بيد، مثل جنيه بعشرين درهم، أربعمائة درهم، مائة درهم، يدا بيد لا بأس في مجلس فقط. مثل صاع تمر، صاعين شعير، أو صاعين حنطة، أو صاعين ملح، أو صاعين ذرة، يدا بيد لا بأس، ولو كان هذا كمن هذا، لأن الجنس مختلف، لكن لا بد يقرب صاع تمر بصاعين من الرز يدا بيد، صاع تمر بصاعين من الذرة يدا بيد لا بأس، صاع تمر بصاعين من الملح يدا بيد لا بأس. هكذا العمل الموجودة لما ترك الناس الذهب والفضة وعملوا بالعمل الموجودة الأوراق الموجودة مثل الذهب والفضة. إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثل يدا بيد، مثل خمسمائة قطعة واحدة بخمسمائة من دورات العشرة أو دورات المئة يدا بيد فلا بأس، يدا بيد قطعة من دورات المئة السعودي بمئة من ذوات الريال أو من ذوات الخمسة أو من ذوات العشرة يدا بيد فلا بأس، لأنها متماثلة ويدا بيد. أو مئة دولار بمئة دولار، وإذا اختلفت الأحجام مئة دولار بمئة دولار يدا بيد لا بأس. هكذا 100 دينار أردني بمئة دينار أردني أو 100 جنيه مصري بمئة جنيه مصري يدا بيد لا بأس. فإذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل، مثلا 100 ريال سعودي بخمسين دولار أمريكي يدا بيد لأن عملة مختلفة، أو 100 دولار أمريكي بمئتي جنيه مصري يدا بيد لا بأس. المقصود إذا اختلفت العملة جاز التفاضل لكن يدا بيد. أما إذا كانت العملة واحدة سعودي ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين، التماثل والتقابض في المجلس. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة: هل ما يسمى بالجمعية والتي يدفع كل فرد منها مبلغ يقبضه الآخر مرة واحدة وهكذا يدور على كل واحد في الجمعية، هل فيه ربا؟
الصواب لا بأس به، وصدر قرار من المجلسات كبار العلماء لأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم كل واحد يأخذ 2000 إذا جاء الدور أو كل واحد جاء 3 أو 10 لا بأس سواء رجال أو نساء، لأن قرض ما فيه زيادة ما فيه تفاضل، المثل بالمثل. نعم.
تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: المرأة التي تصطحب زوجها كمحرم لها وهي تعمل مثلا في بلد وهو معها وغالبا هو لا يعمل لعدم وجود فرصة له في العمل، هل يكون في ذلك قلب للقوامة قوامة الرجال على النساء، وهل يجوز ذلك أم لا؟
لا حرج في ذلك، هي معها محرما لها وهي العاملة وهو لا يعمل، كالعكس لو ذهبت منهم يعمل هو ما تعمل، الله بها العمل للجميع، فإذا تيسر لها عمل كتدريس أو طب وليس وهو لم يتيسر لها ذلك فلا بأس أن يسافر معها محرما لها ومعينا لها على هذا العمل، والمصلحة لهما جميعا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة من سوريا أم عبد الرحمن تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل الصيام بعد 15 من شعبان حرام أو مكروه؟ نرجو منكم الإفادة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وحديث صحيح، فالذي ما صام أول الشهر ليس له يصوم بعد النصف بهذا الحديث الصحيح. وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك، من باب أولى، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم يصوم. الذي له عادة لا بأس، إذا كان عادة يصوم الاثنين والخميس فلا بأس يصوم، أو عادة يصوم يوم يفطر يوم لا بأس. أما يمتد الصيام بعد النصف من أجل شعبان هذا لا يجوز. أما لو صام بدءا من 14 أو من 15 أو من 13 أو من أحد الشهر فلا بأس، لأن أكثر إذا صام كلها أو أكثر فلا بأس. أما يكون يفطر النصف الأول ثم يبتدي هذا هو المنهي عنه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: هل مانع الحمل أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حرام أو مكروه أو مباح؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا.
على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض المرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، لكونها ترضع، وإذا حملت حصل لها ضرر على الرضيع فالمقصود أن إذا كان عذر شرعي، إما لكثرة السبية وتعبها، أو لأن الصبية تضر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقات فلا حرج في ذلك. أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يجوز، أو لخوف من ألا يقوم بالخدمة أو النفقة هذا سوء ظن لا يصلح.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل يعرف الميت أخبارنا؟ وكيف ذلك إذا كان يعرفها؟ وهل يسمعنا إذا ذهبنا إلى مكان القبر وكلمناه؟
هذا فيه تفصيل. أما كون يسمع أخبارهم على الإطلاق فلا، يقول الله سبحانه: إنك لا تسمع الموتى، ويقول سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا ينفع يدعو له، ومن ذلك السمع انقطع إلا ما جاء به النص. فهو مستثنى، مثل قول صلى الله عليه وسلم إن في الميت إذا انصرفوا عنه أنه لا يسمع غير عن عالهم، فجاء به النص. كن السمع وكن يسمع في قبره الملك إذا سأله: من ربك؟ ما دينك؟ فجاء به النص. أما أكون يسمع أخبارهم في بيوتهم لا دليل على، ولا يسمع ولا يعلم أخبارهم ولا يسمعوها. أما من جاء يسلم عليه هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه أخبار جاءت فيها ضعف، أنه جاء سلم عليه من يعرفه رد الله عليه حتى رد عليه السلام، هذا قول له قوة. من هذا الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام، هذا قول قوي. إذا سلم عليه من يعرفه في الدنيا كونه ترد عليه حتى يرد السلام قول قوي، ولكن الأحاديث في صحتها نظر، فيها ضعف، فيقال يمكن هذا، الله أعلم، يمكن إن صحت الأخبار لأن الأخبار فيها ضعف. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في هذا السؤال: سمعت بأن الإنسان لا يصله ثواب قراءة القرآن إلا إذا كان من ابنه أو ابنته، وهل هذا يعني بأننا إذا قرأنا القرآن أو آية منه ووهبت ثواب ذلك إلى إنسان ميت أم حي لا يصل هذا الثواب، وهل أجر على ذلك؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
الصواب أن القراءة لا تصل إلى الأموات، ذكر أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لا يجوز بلا نزاع أخذ الأجرة على مجرد القراءة، وأنها لا تصل إلى الموتى لأنه ما قرأ لله إنما قرأ للأجرة، وهكذا لو قرأ بدون أجرة لا تصل لعدم الدليل، فلا يصل إلى الموتى إلا ما جاء للدليل، لأن هذه عبادات توقيفية ليس للرأي فيها مجال، وقد جاءت النصوص دالة على أن الصدقة تنفع الميت، وهكذا الدعاء، هكذا الحج عنه والعمرة وقضاء دينه. أما كن يقرأ إنسان له أو يصلي له هذا ما عليه دليل، والأصل أنه لا يتفق بذلك إلا بدليل، وهذا هو الأرجح أنه لا يشرع لأحد أن يقرأ لأحد من الموتى أو يصلي له أو يصوم له إلا إذا مات عليه دين الصوم فإنه ينفع قضاء الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وجهه، من مات عليه صوم ورضاه ما قضاه أو كفارة وقضى عن غيره ينفعه، أما يصلي تطوع أو يصوم له تطوع هذا لا دليل عليه، أو يقرأ هذا لا دليل عليه، إنما ينتفع الميت بما جاءت من النصوص بالدعاء بالصدقة عنه بالحج عنه بالعمرة عنه بقضاء دينه، هذا كله جاءت من السنة يلحق الميت، أما إنسان يقرأ له ولده وغيره يشوب له هذا ما عليه دليل ولا ينبغي تركه.
جزاكم الله خيرا. السائلة أم البراء من الرياض استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة، تقول في هذا السؤال: نسمع سماحة الشيخ أن من مسح على رأس اليتيم فإن له حسنة بكل شعرة من رأسه من رأس هذا اليتيم بكل شعرة من رأس هذا اليتيم، ما مدى صحة هذا وجزاكم الله عنا كل خير؟
هذا يؤجل حتى فرجة.
طيب، هذه السائلة تقول: المعروف أن سورة التوبة لا يقرأ في أولها لا الاستعاذة ولا البسملة، هل هذا يعني أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الآية الأولى أم لا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
لما جمع الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان في المصحف لم يكتبوا سطر بسم الله بين الأنفال وبين البراءة، لأن عثمان وجماعة شكوا هل هي منها أو منفصلة، هل الأنفال وقراءة سورة واحدة أو سورتان، فلهذا لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، فإذا بدأ الإنسان التوبة يتعوذ بالله من الشيطان فقط، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكفي في أوله قبل أن يقول براءة من الله، يقول لله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان متصل قرأ على فان ثم بدأ بالقراءة ما يحتاج أن يتعوذ ولا يقول شيء، لأنه متصل في القراءة فرغ من الأنسان ثم شرع في التوبة، ليس هناك حاجة إلى بسملة ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها لم تشرع فيها التسمية وهو الآن مستمر في القراءة ليس بالمبتدئ، لكن إذا بدأ بالتوبة بدأ التلاعب بالتوبة يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: الذي ينام وهو جنب دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ فما الحكم في ذلك؟
مكروه، السنة يتوضأ أقل شيء، يتوضأ السنة يتوضأ ثم ينام، كان مفصلا أتى أهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام، وربما اغتسل قبل ذلك، فإن اغتسل فهو أكمل، وإن نام واغتسل آخر الليل فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينام بدون وضوء بدون غسل هذا مكروه، فسأل النبي صلى عمر عن ذلك، سأل عمر رضي الله عنه النبي عن ذلك فقال: توضأ ثم نم. قال: أين محمد وجوب؟ قال: يتوضأ هل يرقد؟ فالأفضل يتوضأ ثم يرقد. المقصود أنه يشرع للمؤمن إذا فرغ من حاجته أن يتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام، وإن اغتسل كان ذلك أكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما توضأ ونام ثم اغتسل آخر الليل عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل عين ألف ألف الرياض يقول: هل كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والروح أم بالروح فقط؟ وجهونا بهذا السؤال.
كان الإسراء بالجسد والروح جميعا عليه الصلاة والسلام، أسرى بجسده وروحه من مكة إلى الشام سوريا، ومنها إلى السنة غير به إلى السنة حتى جاوز السبع الطبقات، حتى جاوز السنة السابعة وانتهى إلى موضع يسمع في سريف الأقلام، وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. المقصود أنه أسري بروحه وجسده من مكة إلى الشام، ثم عرج به من مكة من الشام إلى السماء بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب عليه عامة أهل العلم، والقول بأنه بالروح أو لشاهد مخالف للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الرياض أبو محمد ألف ألف يقول: إذا خطب مني الشخص ابنتي وقيل لي بأن هذا الخاطب محافظ على الصلوات تماما في جميع أوقاتها، فهل أكتفي بهذا في قبول زوجا أم أن هناك أمورا أخرى أسأل عنها مثل شرب الدخان، سفره، لأصحابه وغير ذلك؟
الاحتياط سؤال كامل عن سيرته وأعماله وجلسائه حتى تكون على بينة، وإلا فالمحافظة على الصلوات علامة خير، لكن قد يكون هناك عندها أشياء أخرى، فإذا سألت عنه سؤالا تعما كان ذلك أكمل وأفضل، احتياطا للأمانة التي عنده لهذه البنت أو أخت أو نحوها، لأنها أمانة الواجب عليك أن تحتاط لها، ولا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، واختلط فيه المسلم بالكفار والعصاة بالأبرار، فالواجب على الولي يحتاط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه فمن فتنة الأرض وفساد كبير. كيف يمكن أن ترضى دينه وخلقه وأنت ما سألت عنه الأخيار الطيبين؟ مجرد حضوره للصلاة ما يكفي، وإن كان ذلك علامة خير وعلامة هدى، ولكن الاحتياط أن تسأل عن سيرته أيضا على خبرة به.
شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك. شكرا لكم أنتم إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.